بسم الله الرحمن الرحيم.
سورة الصف. ذكر فيه شيخ الإمام البادعي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن سلام عند الإمام الدارمي، قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملنا. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله. حتى ختمها. قال عبد الله: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ختمها. قال أبو سلمة الراوي عن عبد الله بن سلام: فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى وهو ابن أبي كثير الراوي عن أبي سلمة: فقرأها علينا أبو سلمة، وقرأها علينا يحيى، قرأها علينا الأوزاعي، وقرأها علينا محمد. قال الحافظ في شرح النخبة: إنه أصح المسلسلات. ذكر هذه الفائدة الشيخ أيضا: أصح المسلسلات. قرأ الآية عبد الله بن سلام على الراوي الذي روى عنه أبو سلمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قرأها على ابن أبي كثير، وابن أبي كثير قرأها على الأوزاعي، الأوزاعي قرأها على محمد بن كثير، وهذا من المسلسل. وهذا فيه تحذير لما تقولون ما لا تفعلون، وأن الإنسان ما يعلمه من أدلة يجاهد نفسه على العمل به حتى لا يدخل في مقت الله وغضبه، لأن الذي يعلم ولا يعمل عرض نفسه لذلك، وتشبه بمن قال الله فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ناسا من أمته تقرض شفاههم، أي تقطع. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتي يقولون ما لا يفعلون، يعني يعظ الناس ينصحهم ولكنه لا يعمل بما يعلم. نسأل الله العافية والسلام. سورة الجمعة. ذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال: وقد أخرج الطبري بسند رجال، ورجال الصحيح وأبو عوانة كما قاله الحافظ الفتح، عن جابر بن عبد الله قال: كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرون بالكبر والمزامير ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وينفضون، فأنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال في شيخنا رحمه الله في الحاشية: وفي الدر المنثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فإذا كان نكاح لعب أهله وعزفوا ومروا بالله على المسجد، وإذا نزلت البطحاء جلب كانت. قال: وكانت البطحاء مجلسا بفناء المسجد الذي يلي بقيع الغرقد. كانت الأعراب إذا جلبوا الخيل والإبل والغنم والبضائع وبضائع الأعراب ونزلوا البطحاء، فإذا سمع ذلك من يقعد الخطبة قاموا للهو والتجارة وتركوه قائما. فعاتب الله المؤمنين لنبي عاتب الله المؤمنين لنبي صلى الله عليه وسلم لتركهم له، فقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال وإنما نقلت من الدر المنثور لأن عبارة الطبري غير واضحة ولأن فيه الجمع بين السببين. الصحابة رضي الله عنهم يأتيهم الموعظة الواحدة وتكفي ولا يحصل تكرر، وهذا يدل على ما كانوا عليه من قوة الاستسلام والإذعان بشرع الله. سورة المنافقون. ذكر في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في الصحيحين قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. النفاق، أهل النفاق يغتاظون من وجود الخير، فهم اغتاظ من وجود النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من دعوة التوحيد والحق. وعبد الله بن أبي ما مات إلا وله وراث. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل. من يعني بالأعز؟ هو لأنه من أهل المدينة. ومن يعني بالأذل؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والذليل هو المنافق، المنافق والذليل. وأما المؤمن فهو العزيز أينما كان وفي أي بلد كان، في بلده أو في غير بلده. فالإيمان عزة لأهله ورفعة. قال فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عبد الله بن أبي. يعني هذا الكلام ما يصرح السكوت عنه، كيف يقول مثل هذا الكلام؟ لا بد أن يحاسب على كلامه. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، بخلاف المنافقين في آخر الزمان فعندهم من الجرأة ما ليس عند من تقدمه. فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق. يعني حين حلف، والمنافقون هذا من شأنهم يأتون بالأيمان، اتخذوا أيمانهم جنة حتى يصدق، يقول والله ما قلت هذا الكلام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال حلف. قال زيد بن أرقم فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون، السورة نزلت. هذا فرج على زيد ابن أرقم أنه يقول أنا وصفت بما ليس فيه وأنا أخبرت بالحق. فبعث إلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد. الآيات فضحت هذا المنافق الذي يحلف كذبا ويشوه هذا المؤمن زيد بن أرقم. وذكر الله ما قال، يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى يذهبوا، ما يريدون يبقوا في المدينة، يخرجوا من بلادنا. قال الله تعالى ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم قوم بله، ما عندهم فقه. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. انظر كيف رفع الله شأن الأنصار لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار حبهم إيمانا وبغضهم نفاقا. والمنافقون رؤوسهم منكسة لأنهم واجهوا الحق بالتشويه، بالطعن، بالتحذير، بعدم القبول له، فأهانهم الله وأذلهم. وهذه سنة الله أن من وقف أمام الحق فإنه يكون عاقبته ووبال أمره إلى خسار. قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لما قال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله، وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة أخبرت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنام للأنصار، وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذلك، فرجعت إلى المنزل فنمت، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته فقال: إن الله قد صدقك ونزل هم الذين يقولون لا تنفقوا. سورة التغابن. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ذكر في حديث ابن عباس عند الإمام الترمذي: سأله رجل عن هذه الآية قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأبى أزواجهم أولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية فيها موعظة للذي يبتلى بأقارب يحولون بينه وبين طلب العلم ويفوته خير كثير، وأن هذا من الفتنة عليه. انظر ماذا قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرون. وليست معاداة ظاهرة أنه يعاديك ويبغضك، لا، يحول بينك وبين الخير، يحول بينك وبين الخير ثبطك عنه. فانظر، قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة أرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأبى أزواجهم أولادهم. أبوا. كم أناس صرفوا عن طلب العلم بسبب زوجاتهم، ما أريد طلب العلم، أين أنت، أين مستقبلك، الناس عندهم سيارات، الناس عندهم عمارات. إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم، هذه عداوة، الذي يحول بينك وبين الخير هذا ما هو ناصح. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين، تفقهوا واستفادوا خيرا، وهذا فاتهم بسبب هؤلاء، هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله عز وجل الآيات وأمرهم بالعفو. ولهذا الإنسان إذا عرف الخير يلزمه ويثبت عليه. الإمام الترمذي قال: حسن صحيح، حاكم صحيح الإسناد ومخرجاه، سكت عنه الذهبي بن أبي حاتم، والشيخ يقول هو من طريق سماك عن عكرمة رويتهم الطريبة، وهذا مثل تلك الأحاديث التي تقدمت. فماذا يرى العلامة الألباني في هذا؟ تأكدوا منه لهذا السبب. سورة التحريم. ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، الضرات يحصل منهن الغرائب. فتواصيت أنا وحفصة، هذه عائشة، أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني لأجد منك ريح مغافير. أكلت مغافير، يعني العسل هذا النحل أخذته من بعض أنواع الأشجار التي يطلع منه شيء من الرائحة، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: لا بأس، شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. يعني هن يريدن أنه ما يعود للشرب العسل عند زينب. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة. ما الذي يخبر بهذا؟ عائشة لتخبر بما حصل. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا، قال والحديث عاد مسندا مع تغيير في المتن يسير، ثم قال إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له قد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا، وأخرجه مسلم. وهناك سبب آخر لهذه الآية عند النسائي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى آخر الآية. والحديث هذا حديث أنس سنده صحيح، والشيخ تعقب الحاكم في قوله أنه على شرط مسلم، الحديث صحيح وليس على شرط مسلم. قال في مجمع الزوائد عن ابن عباس يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، قال نزلت هذه في سريته، رواه البزار بإسنادين طبراني، ورواه البزار ورجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن آدم وثقة. وأيضا عند الضياء في المختارة حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة لا تحدثني أو لا تحدثي أحدا وإن إبراهيم وإن أم إبراهيم علي حرام، فقالت أتحرم ما أحل الله لك؟ قال فوالله لا أقربها. قال فلم يقربها نفسها حتى أخبرت عائشة، فأنزل الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أبو قلابة صدوق يخطئ تغير حفظه، قال حافظ بن كثير بعد ذكره وإسناده صحيح ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتاب المستخرج. قال حافظ بن فتح احتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معا، أي بسبب تحريم العسل وتحريمه جاريته. قال الشوكاني فهذان سببان صحيحان لنزول الآية، والجمع ممكن بوقوع القصتين قصة العسل وقصة ماريا، وأن القرآن نزل فيهما جميعا وفي كل واحد منهما أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه. قوله تعالى عسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، ذكر فيه حديث عمر والذي تقدم في سورة النساء العلماء الذين يستنبطونهم منهم، في سورة الأحزاب كذلك، وفي سورة البقرة وافقت ربي في ثلاث. سورة الجن ذكر فيه حديث ابن عباس في الصحيحين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ قد حيل بين الشياطين وبين خبر الجن وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء، فقال فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنخلة، أي مكان يقال له نخلة، وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحاب صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إلي قول الجن. إلى هنا سبحانه.